بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتسالونيكي إصحاح 4. وصلنا العدد 11، يقول أن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. قلنا تحرصوا أن تكونوا هادئين. الهدوء ما يجيش لوحده، عاوز حرص، عاوز تركيز. يعني مثلا في أيام الصوم المفروض الواحد يقل الكلام مع الناس، يقل الأخبار، يختار أماكن هادئة يقعد فيها زي ما ربنا يسوع طلع على الجبل. والحرص على الهدوء معناه الهدوء حتى في الحركة، ما يبقاش الواحد بيتحرك بطريقة كده عنيفة. والهدوء كمان في التفكير، ما يسيبش أفكاره تنط من فكرة لفكرة. والهدوء في اتخاذ القرارات، التروي والتأني. الهدوء في الحكم على الأمور وعلى الناس، كل ده اسمه هدوء. وإن كان هنا عاوز يركز على قيمة العمل، فبيقول تمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم. في الوقت ده يبدو بسبب بعض ظروف الاضطهاد والضغط على المسيحيين الأوائل، البعض منهم تساهل وحب انه ما يشتغلش والكنيسة تعوله. ففي رسالة تسالونيكي الأولى والثانية في تأكيد من القديس بولس انه إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل، وإن الواحد لازم يشتغل في أموره الخاصة بهدوء. فهنا تشتغلوا بأيديكم، ده مقصود بها الشغل العادي، العمل. والعمل بيحمي الإنسان من حاجات كتير، لأن الفراغ مجال أن الواحد يضيع وقت، يتكلم كلام فاضي، يسرح سرحان بطال. لكن العمل ده ربنا عمله للإنسان حتى قبل السقوط. ربنا قال للإنسان يعني اشتغل في الأرض أو املوا الأرض، لكن التعب دخل بعد السقوط. فالعمل بيدي قيمة للإنسان، بيحميه من الفراغ، بيحميه من صغر النفس. كمان العمل بيخلي الواحد ما يمدش إيده، لأنه مد الإيد ده معناه أن الواحد ممكن يتنازل عن بعض مبادئه بسبب الحاجة. لكن لو هو مش محتاج محدش هيأثر على تفكيره. فهنا وصية معلمنا بولس الرسول أن هم يكونوا هادئين ويشتغلوا بأيديهم كما أوصيناهم. أحيانا في ناس تبقى مش عاوزة تتعب، واللي مش عاوز يتعب ده لا بينفع في الدنيا ولا بينفع في الحياة الروحية، لأنه التعب ضروري للنجاح إن كان في الحياة العملية أو في الحياة الروحية. حب الراحة معطل جدا للنمو الإنساني. الراحة تخلي الواحد بليد وكسول. وفي آية تقول الرخاوة لا تمسك صيدا، يعني الشخص المرتخي اليد ما يصدش حاجة. الرخاوة لا تمسك صيدا. وآية تانية تقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. إذن الإنجيل ألح على قيمة العمل. وعندنا المثل الأعلى أن ربنا يسوع له كل المجد جه واشتغل في الدنيا وقعد يعني صبي نجار وبعدين نجار عشرات السنين، بالرغم أن ربنا يسوع له المجد كان ممكن يدبر تدبير آخر، لكنه اشتغل زي كل الناس. فقدس العمل وأكد على قيمته وأهميته. تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم، كي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. نقف شوي عن تسلكه بلياقة. يعني إيه السلوك بلياقة؟ بلياقة يعني كما يليق. وبعدين يحطها جنب كلمة عند الذين هم من خارج. إذن في حاجتين أساسيين يحكموا سلوكيتنا. الحاجة الأولانية كلمة كما يليق. يعني إيه السلوك كما يليق؟ يليق بإيه؟ يقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بإيه؟ بالدعوة التي دعيتم إليها. أنت مدعو دعوة أنك تبقى ابن الله. أسلك كما يليق بدعوتك كابن لله. إحنا دعينا نبقى يعني بشر سماويين نتشبه بالمسيح. أسلك كما يليق بالدعوة اللي بيها بقيت شبه المسيح. أنت معاك إنجيل، أسلك كما يليق بدعوة الإنجيل. أنت إنسان بتتناول، أسلك كما يليق بشخص بيتناول. أنت متربي تربية كنسية وتربية روحية، أسلك كما يليق بحكم تربيتك الروحية. فكلمة كما يليق دي كلمة تجمع أمور كتير. يليق بك كإنسان شبه المسيح، يليق بك كرجل الله، يليق بيك كإنسان اتعمدت، يليق بيك كإنسان بتتناول. كل ده يخليك تراجع كل سلوكياتك. إذن كلمة السلوك كما يليق هي كلمة تحمل كل جوانب السلوك المسيحي. ما هو ما يصحش لواحد شبه المسيح يكذب، أو أنه يبقى خبيث، أو أنه يبقى غضوب، أو أنه يبقى لسانه مش كويس. يبقى هنا كلمة كما يليق دي تجمع أمور كتير. والسلوك كما يليق يفكرنا بآية تاني لمعلمنا بولس لما يقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تليق وكل الأشياء تبني. ويقول في مرة تاني ولكن لا يتسلط علي شيء. إذن الواحد هو بيسلك كده دايما بيسأل نفسه اللي أنا بعمله ده ينفع يعملوه ولاد ربنا ولا لا؟ الموقف ده والمنظر ده يليق بناس مدعوين يبقوا زي الملائكة ولا لا؟ فإذا السلوك مجرد أنك سألت الأسئلة دي تقدر تظبط سلوكك. يقول تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. محك تاني يشغلنا، وانت بتسلك باصص على الناس اللي باصين عليك. يعني إيه الذين هم من خارج؟ يعني من خارج الإيمان أو من خارج الكنيسة. لأنه معلمنا بولس يقول صرنا منظرا للناس والملائكة. يعني الناس بص علينا، الناس بيبصوا علينا، يبصوا علينا إما يمجدوا الله فينا ويقولوا آدي أولاد الله، وإما يهينوا اسم الله بسببنا. فإحنا هنا بنسلك من جهة الذين من خارج. يعني عينينا دايما مستوعبة النظرات اللي علينا، مش بنتجمل لمجرد التجمل، لا، حريصين ان احنا نقدم صورة جميلة عن اولاد الله. والآية دي مناسبة جدا، حيث لا يصلح الكرازة بالكلام. يعني ايه؟ في اماكن يصلح فيها كرازة بالكلام، لكن الاهم من الكرازة بالكلام الكرازة بالحياة. ما الناس لما بتشوف مسيحي حقيقي كأنها قرت الإنجيل. الناس لما تتعامل مع إنسان متواضع جدا كأنها شافت المسيح. الإنسان لما تشوف الأمانة والصدق والوداعة والمحبة والصبر ونقاوة القلب والبساطة يقولوا ربنا فيكم. إذن هنا بيقول لنسلك بلياقة عند الذين هم من خارج. يعني تعالوا نراعي سلوكنا عشان الناس اللي بتبص علينا، عشان بدل ما نخسرهم نكسبهم. وهتلاحظوا ان اغلبنا تأثرنا في حياتنا بسلوكيات ناس اكتر من عظات ناس. يعني حتى داخل المجتمع الكنسي واحنا وسط المؤمنين هتلاحظوا انه اللي اثر فينا تأثير مستمر غالبا شخصيات شفناها عايشة ازاي وسلوكها طبع فينا انطباعات اكتر من عظات. لان الحياة اكثر تأثيرا من الكلام دايما كده. معلمنا بولس لما لقى في كورنثوس شوية معلمين بيعرفوا يتكلموا كويس لكن حياتهم غير كلامهم، قال أنا هاجل الناس دول وسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. القوة دي إيه؟ قوة الحياة. فإذا الإنسان اللي عايش حياة مسيحية حقيقية أكثر تأثيرا من اللي بيتكلم كلام مسيحي. صاحبة الفلسين سابت درس، شوفوا كام ألف واحد اتعلموا الدرس عبر الأجيال، هذه ما وعظتش، لكن التي أعطت أكثر من الجميع من أعوازها أعطت أكثر، أعطت كل معيشتها. الحركة دي اللي حصلت في دقائق سابت درس للأجيال كلها، مليان بقى تسليم ومليان محبة للفقراء ومليان إيمان ومليان معاني كثيرة أوي. فهنا وصية مهمة، تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. أحيانا يا أحبائي ما بنراعيش منظرنا قدام الناس، تلاقي في الشوارع المسيحي مشغول بمصلحته ويخلص حاله ومش مراعي أن هو في الصورة ربنا سايبه في الدنيا عشان يقدم صورة حلوة، ويبقى كل اللي عاوزه ايه؟ يخلص حاله ومصالحه، وممكن يزعق وممكن يتخانق وممكن تبقى بعدين. طب فرقنا ايه بقى؟ يبقى كده راحت قيمتنا في حتة انتم نور العالم انتم ملح الارض، لاننا لا نسلك بلياقة. او يكون في نوع من الموضة الجديدة تلاقي الناس تمشي وراه، طب هل دي طليق؟ ومش تراعي الذين هم من خارج اي موضة نمشي وراها؟ وهي الموضة دي جت في الإنجيل مثلا عشان تحكم علينا، إنما أدوات العالم كده، بدع جديدة وأشكال جديدة وأفكار جديدة تشد الناس، لكن ربنا يسوع له المجد بيعلمنا حاجة تاني، إن مرجعنا هو المسيح نفسه والإنجيل والكنيسة واللياقة والسلوك من جهة الذين هم من خارج. ولا تكون لكم حاجة إلى أحد، ما تحتاجوش حد يقصد ماديا. ليه؟ لأن زي ما قلنا الاحتياج المادي يجعل الإنسان يضعف، فبقدر الإمكان يبقى الواحد بيشتغل وبيصرف على نفسه وبيته عشان ما يحتاجش إلى أحد، والتاني ده يفرض عليه أفكاره. زي آية تانية يقولها القديس بولس، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. يعني ما تبقاش مديون أبدا. للأسف في بعض أولاد الكنيسة بيستسهلوا أن هم يستدينوا. غلط، ده أنت تعمل أي حاجة ولا أنك أنت تقترض أو تستلف، بقدر الإمكان ما تقعش في دي. طبعا في ناس غصب عنها، بس يعني ده مفروض احنا كلنا بنحاول نشيله، لكن في ناس بتستسهل ويبقى ساعات دافعها الطمع، يبقى عاوز يشتري حاجة غالية فيستدين وبعد كده يسدد ويجي في نص السكة مش قادر يسدد، يدور على مين يدفع له ويبقى احتاج حد، وبعدين التاني ده يطلبه ويدخل في دوامة، والبعض بقى يكذب والبعض يغش والبعض يماطل، دخلنا في لخبطة كتير. لا، ليه يكون لك حاجة لحد؟ وساعات الحاجة دي تكون دافعها الطمع مش الحاجة الحقيقية. يعني في فرق بين ان الواحد عنده احتياج طبيعي، ان كان لنا قوت وكسوة فايه فلنكتفي بهما، لكن اغلب البشر لا تحركهم الحاجة وانما تحركهم الاطماع. اغلب البشر كده للأسف، لان ربنا مش مالي قلوب الناس، تلاقي الطمع هو المحرك، عاوز تاني وعاوز تالت. طب ما عندك، ما هي يعني الواحد بيلبس مرة واحدة في الوقت وبياكل طقة واحدة في كل وقت، إنما تلاقي الناس عاوزة مزيد، وطلب المزيد هو اللي بيغرقهم في مشاكل كتير. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين. يبقى خلصنا جزء عن السلوك، لو تذكروا في إصحاح 4 تسالونيك 4 حط الأول المبدأ وقال إرادة الله قدستكم، وقال يمتنع عن كل زنا وأن يقتني كل واحد إناءه بكرامة، وما تقلدوش الأمم في شهواتهم وحاسبه من انتقام ربنا للخطايا دي، ونبه على المحبة الأخوية، وقال لازم نزداد في المحبة، وانتهى إلى فكرة الهدوء والسلوك باستقامة ولياقة والعمل كي لا نحتاج إلى أحد. كلها كانت مجموعة سلوكيات بيراجع بيها التعاليم اللي كان قالها لهم قبل كده. وقلنا في صحيح 4 قال لهم الحاجات اللي سلمتها لكم براجعها معكم. إذن دي مش حاجات جديدة بالنسبة لهم، ده تسليم وإيه بيصدق عليه وبيأكد عليه. وبعدين هيثير قضية مهمة يبدو أنه الناس اتشككت فيها. بعض المؤمنين من الجيل الأول كانوا يعتقدوا أن مجيء المسيح قريب قوي، فهم مسافة مصعد كم سنة وهينزل. فلما ناس منهم أمنوا ورقدوا ماتوا يعني، ابتدوا يتشككوا، هم اللي ماتوا دول هيفوتهم لقاء المسيح اللي جاء على السحاب؟ ده السؤال اللي شغل ناس كتير. تلاقوا إجابته واضحة، تسالونيكي الأولى 4 دلوقتي، كورنثوس 15 وأماكن تاني. فهنا بيقول لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين. يبقى في نوع من الجهل أحيانا بمصير الراقدين. هو هيعمل إيه؟ هينور النور ويقول لنا بلاش الجهل ده. من جهة الراقدين هيشرح لنا معلمنا بولس عقيدة الكنيسة والتسليم اللي استلمناه من المسيح، إيه اللي بيحصل لينا لما نرقد، إيه اللي حصل لأحبائنا لما رقدوا، وإيه اللي هيحصل في اليوم الأخير. جزء مهم. أولا كونوا سماهم الراقدين لأنه خلاص ما عدناش بنقول حكاية إيه ميتين دي، لأنه ليس موت بعد لعبيدك، لأنه أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوى. وربنا يسوع له المجد في حياته على الأرض قال لعازر نام، ولما دخل عند طبيسة قال لماذا تبكون، إنها إيه إنها نائمة. إذن كان بيغرس فينا نستخدم لفظة إيه نام رقد، لأن كلمة رقد أو كلمة نام توحي على طول إنه لازم هيحصل له إيه هيقوم. إنما كلمة مات عند بعض الناس معناها انتهى، معناها خلصت على كده. لكن كلمة رقد، ما هو الرقاد عادة رقاد النوم، معناه اللي بينام بيصحى. فأصبحت اللفظة المستخدمة في الكتاب وفي الكنيسة نقول إيه وشية الراقدين، نصلي للراقدين الذين رقدوا على رجاء الإيام. يقول لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يبقى هيكلمنا عن رجاء للراقدين، وقال من غير الرجاء ده يبقى الحزن بتاعكم حزن صعب وحزن غلط. إذن الآية دي تؤكد أن يجوز أن نحزن، ما نقدرش نمنع واحد يحزن على أخوه ولا ابنه ولا أبوه رقد للفراق. يعني صعب عليه أنه هيقعد كم سنة ما يشوفوش. وربنا يسوع بكى عند قبر لعازر عشان يؤكد أن المشاعر البشرية مش مرفوضة، لكن هذا البكاء أو هذا الحزن لابد أن يكون معه رجاء، وهو ده اللي يحمينا من الحزن الرديء. إذن في حزن مع رجاء مقبول، وفي حزن بدون رجاء غير مقبول. الحزن اللي بدون رجاء يعني حزن يائس. يائس ليه؟ مش هشوفه تاني، خلاص راح. لا راح ازاي؟ راح السماء، موجود في السماء وهنشوفه تاني. إذن الحزن الذي بلا رجاء تقيل على القلب، وممكن يدخل في اكتئاب وأمراض، وممكن يوصل إلى يعني نهاية سيئة. أما الحزن اللي مشوب بالرجاء، حزن يداعبه فرح الرجاء، حزن فيه سن التعزية، لأن الروح المعزي يسند قلب المجروح ويعزيه في الوقت ده. فبيقول لا أريد أن تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فلما سمع أو شاف ناس حزينة حزن رديء بدون أدنى رجاء قال لهم ليه كده؟ ليه ما استلمناش كده؟ ما تعلمناش كده؟ خلاص الموت ما بنخافش منه، كلنا هنرقد وهنقوم، واللي سبقونا عايشين في السماء مستنينا، وبكرة هنشوف. إذن هنا هيكلمنا عن الرجاء في الراقدين، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. يعني عاوز يقول إيه؟ ده إيماننا أساسه أن المسيح مات وقام. إذا نحن المسيحيين المرتبطين بالمسيح لازم يحصل لنا زيه ببساطة. إذا كان المسيح مات ورقد وقام، إذا كلنا هيحصل لنا اللي بيحصل له، نحن أيضا نموت ونرقد ثم نقوم. فإذا كنا نشك في القيامة يبقى شكنا في قيامة المسيح، يبقى احنا مش مسيحيين. وده اللي قاله بالتفصيل في كورنثوس 15 لما كان بيرد على بدعة التشكيك في القيامة. إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. واحد يقول هو عمال يقول يسوع حاف كده ليه؟ عشان عاوز يقول ربنا يسوع هنا كإنسان من ناحية إنسانيته، كونه بكرا بين إخوة كثيرين، جاز اللي هنجوز فيه، تقدم الصفوف ودخل الموت وقال ادخلوا وراه ما تخافوش، وطلع من الموت بالقيامة وقال اللي هيدخل وراه هيطلع وراه بالقيامة. فاحنا ما عدناش بنخاف من الموت لأن المسيح سبق ومات، وبنخافش من القبر لأن المسيح سبق وقبر، منتظرين القيامة لأن المسيح سبق وقام. يبقى اللي حصل له هيحصلنا، احنا تبعه، احنا ماشيين وراه، هو بكرنا، أخونا الكبير، هو آدم الجديد بتاعنا. إذا كان آدم الأولاني غلط وغلطنا معاه، آدم الجديد قام وخلصنا معاه، فاحنا ماشيين وراه. فبيقول الراقدون بيسوع، ده تعبير جميل، الراقدون بيسوع يعني اللي ماتوا في المسيح، ماتوا هم لازقين له، لازقين له بإيه؟ بالإيمان، لازقين له بالصلاة، لازقين له بالتناول. بيقولوا لآخر لحظة احنا تبعه، احنا في المسيح. شوفوا بقى لما الواحد يكون على فراش الموت بيقول له رب في يديك استودع روح، خلاص راقد بيسوع. واحد حياته كلها عايشها للمسيح وبيقول له رب يعني اقبل روحي، خلاص اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، خلاص اخر لحظة بيقول له يا رب يسوع المسيح اشكرك، او يا رب يسوع المسيح ارحمني. راقدون بيسوع، عشان كده احنا حتى نقول رقد في الرب او في المسيح، يعني مش براه، مش مات براه، احنا اعضاء في جسد المسيح من ساعة ما تعمدنا وبنتناول احنا حتة منه. فلما واحد فينا بيموت هو لسه جوه المسيح، وبالتالي مفيش خوف لان جوه المسيح هيموت ويقوم. ان كنا نؤمن ان يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه. يبقى امتى هنتقابل كلنا؟ هيتقابل يوم القيامة. هما دلوقتي كأرواح حية في الفردوس فرحانين بالمسيح لأنهم راقدون بيسوع، لكن كمان لسه يوم القيامة لما الكل يقوم ويحضرهم الله أيضا معه، ودي اللي هيشرح. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، يعني الكلام اللي هيقوله بولس ده مش اجتهاد منه ولا حاجة، يعني ربنا علمنا كده والكنيسة عايشة كده واستلمنا كده، لآخر يوم في التاريخ هنعلم بكده. أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، تعبير مهم، إحنا اللي لسه عايشين الباقين إلى مجيء الرب، يعني هنفترض إن إحنا عايشين اللي موجودين دول لغاية ما يجي المسيح على السحاب. هل معنى كده إحنا عندنا امتياز أفضل من اللي حطوا راسهم في القبر وسبقونا؟ هيقول لا صدقوني ما نسبقهمش ولا حاجة. طب ما احنا عايشين وهنشوفه جاي على السحاب. يقول لا استنوا، نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبقهم. ليه؟ لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. يبقى هيحصل إيه بقى؟ أول ما يبتدي بوادر مجيء المسيح، يعني البوق الأخير ده يبوق ورئيس الملائكة يجهز لاستقبال المسيح الآتي على السحاب، وخلاص داخلين على اللحظة الأخيرة، أول حاجة هتحصل أن الأموات يصحوا. كل القديسين عبر كل العصور يقفوا يتمتعوا معانا باللحظة دي، كل الأبرار، كل الملتصقين بالمسيح ياخدوا الجسد تاني بقوة قيامة المسيح ويقوموا عشان يحضروا اللحظة دي. برضو الأموات الأخر هيقوموا عشان يحضروا ويترعبوا، أو عشان يحضروا ويدانوا، لأن هم أنكروا أن ده المسيح ورفضوا تعليمه ورفضوا الإيمان به، هم بقى في اللحظة دي يرتعدون، أما كل الأبرار فيفرحوا. إذن الناس اللي هتحضر المجيء التاني، منها ناس كانت على الأرض لسه ما ماتتش، ومنها ناس دخلت القبر وخرجت في اللحظة دي عشان تحضر اليوم ده. فهنا كلمة إيه؟ سيقومون أولا، يعني مش هيفوتهم حاجة. من هنا بيقول لا نسبقهم. عشان كده لو واحد فينا يعني كان نفسه يشوف المسيح على السحاب ما يخافش، كده كده حتى لو حط راسه النهاردة هيشوفه برضه، ده هو المسيح بنفسه اللي هيصحيه عشان يحضر اللقاء ده. ربنا يسوع في يوحنا 5 يقول ايه؟ تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى صوت ربنا الآتي على السحاب هو اللي هيقيم كل البشرية. فكأن الواحد نايم زي العازر مستني المسيح اللي ينادي عليه، وزي ما المسيح قال له لعازر هلم خارجا، هينادي على كل حبايبه يلا اطلعوا بقى عشان حفلة القيامة. الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. تلاحظوا هنا حتة مهمة، ما تكلمش عن مرحلتين للمجيء التاني، لأن في بدع بتقول إن المسيح يجي ياخد ناس ويكمل البشرية شوية على الأرض تاني، وكده اختراعات وأفكار غريبة خالص عن نصوص الكتاب. هو المسيح قال المرة الجاية جاي مرة تاني وبس، ما قالش جاي كذا مرة، وقال له قال كمان هيقولوا لكم المسيح هنا أو هنا، إيه ما تصدقوش، زي ما شفتوا الشمس طالعة من الشرق للغرب أنا هاجي على السحاب. إذن أي مسيح آتي على الأرض ماشي على رجليه بعد كده يبقى إيه؟ يبقى كذاب، ما يبقاش المسيح الحقيقي. مسيحنا الحقيقي جاي على السحاب، وهيجي مرة واحدة في آخر الزمان. فكل من يعلم بمسيح آتي على الأرض يبقى بيشتغل لحساب اليهود، لأن دول عاوزين مسيح أرضي. كل اللي بينادي بمسيح يجي على الأرض وياخد ناس تبعه يبقى بيتكلم في ملكوت أرضي، وملكوت غريب عن تعليم المسيح اللي قال مملكتي إيه؟ ليست من هذا العالم، كل كلامه عن ملكوت السماء. فجاي على السحاب ياخد ناسه على السماء. هو جه على الأرض يقوم بفدائنا ثم يأتي مرة أخرى ليأخذنا معه. فالقصة خلصانة وواضحة، ومفيش أكتر من مرحلة. فكل من يدعي فكرة بقى إيه الملك الألفي، طبعا ده ملك الألفي كتعبير موجود في سفر الرؤيا، لكن في فكر كنيستنا اللي استلمناه 2000 سنة من الآباء الرسل، أنه الملك الألفي ما هو إلا ملك المسيح علينا من دلوقتي. فال1000 سنة دي ده الرقم الرمزي اللي يتسع لكل الأزمنة، عايشين في ملك الله ملكوته داخلنا، ننتظر مجيئه التاني ليأخذنا معه. لكن لما يجي حد يقول ده هيجي وعد 1000 سنة وتبقى 1000 سنة حرفيا، نقول له جبتها منين؟ ده يتعارض مع بقية النصوص، وده يلخبط كل اللي عمله المسيح، ويبقى مسيحنا أرضي بقى وملك أرضي، ويبقى كده كل تعاليمه تبطل، ويبقى له ناس وتبقى الحكاية ملخبطة. الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب. برضو هنا تيجي كلمة مهمة، الاختطاف. في ناس الكلمة دي عندها ليها كده تفسيرات كتيرة مش مظبوطة. الاختطاف معناه أنه حركة من حركات هذا اليوم. تصوروا معايا ربنا يفرحنا كلنا باليوم ده ونبقى تائبين ومستعدين. شايفين المسيح جاي على السحاب فرحانين كلنا لأنه مسيحنا إلهنا ملكنا. اللي قام من القبر فرحان واللي لسه ما كانش معاده جه فرحان. شايفين المسيح في مجده ورافعين ايدينا وبنصلي له كلنا نختطف معه على السحب. يبقى الاختطاف ده يحصل لمين؟ لكل المؤمنين القديسين التائبين المستعدين، ان كانوا طلعوا من القبور وان كانوا لسه عايشين، انما كلهم يختطفوا مع السحاب. ليه؟ زي ما مات المسيح ومتنا وقبر المسيح وقبرنا وقام المسيح وقومنا، صعد المسيح واحنا كمان ايه نصعد. عشان كده نقول ايه، اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. فكأن حركة الصعود اللي مستنية البشرية تكمل في اليوم ده. المسيح كما صعد أصعدت باكورتي إلى السماء، مستنين اليوم ده بشريتنا الضعيفة تاخد الجسد الممجد وتاخد قوة كده تصعدها عشان تدخل الملكوت الأبدي بلا نهاية. فهنا يقول نحن الأحياء الباقين سنختطف جميعا معهم. يبقى الاختطاف مع بعض، اللي قاموا واللي كانوا لسه أحياء باقين لملاقاة الرب في الهواء. هنا في جزء وحيد ما قالوش لأنه ذكروا في كورنثوس 15 حتة بقى الجسد الممجد دي ذكرها بتفصيل في حتة تاني. قال لازم كلنا بقى نتغير لأن الجسد ده ما يقدرش يطير والجسد ده ما يحتملش مجد الملكوت. فاللي قايمين قايمين بجسد ممجد، واللي عايشين يتغير جسدهم إلى جسد ممجد في اللحظة دي. في لحظة في طرفة عين كلنا نتغير، اللي قايمين قايمين بأجسادهم لكن تمجدت فأصبحت أجساد قابلة على الاستمرار كده وأن تعاين مجد الله. وإحنا كنا عايشين في اللحظة دي نتغير إلى تلك الصورة عينه. في فيليبي 3 يقول إيه، ننتظر من السماوات مخلصا الذي سيغير، اللي بالكم من دقة التعبير، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني هذا الجسد المتواضع يعني الضعيف، هذا الشكل المحدود لا يرث الفساد عدم فساد. لكن في اللحظة دي هتحصل معجزة لنا كلنا، سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعتي. ويقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. اللي خلق من العدم ما يقدرش يدينا طبيعة جسد ممجد؟ يطلع واحد يسأل، طيب لو واحد كان اتحرق وبقى شوية رماد وإيه الصعوبة؟ ربنا يعيد جسده ويمجده. واحد غرق في البحر ومال هيقوم برضه؟ هو لازم يكون في القبر؟ أيا كان بقايا الجسد أيا كانت ربنا قادر يقيم منها مش بس جسد عادي القديم ده، يجيب منه جسد ممجد كمان حسب عمل استطاعتي، لأن قدرة الله غير محدودة، هو وعدنا بكده. فهنا إذن في معجزة تنتظرنا كلنا يوم القيامة، مش بس نقوم من الأموات ونشوف المسيح الآتي في مجده، ولكننا نختطف معهم جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء. تعبير جميل. شوفوا بقى شكل الكنيسة إيه وهي كده جاية تقابل المسيح على السحاب. الكنيسة دي بقى مش كنيسة زمن معين، ده كل القديسين عبر كل العصور. الأنبياء هيقوموا معانا، الشهداء يقوموا معانا، القديسين يقوموا معانا، كله بقى اجتماع واحد في السماء يضم كل قديسي كل العصور، نحتفل بالعريس مع بعض. ادي منظر السماء وادي منظر اليوم الأخير، لقاء مش بس مع المسيح له كل المجد، مع من العذراء، مع ابونا ابراهيم، مع اسحاق، مع يعقوب، مع داود، مع موسى، مع مريم جرجس، مع مريم مرقس، مع مريم مينما. لقاء عجيب، ويدوم بقى هذا اللقاء إلى الأبد. يقول نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا تخلص بقى القصة، نكون كل حين مع الرب. يعني ايه؟ تخلص هنا القصة. من اللحظة دي بقى يستمر حضور الله امام عيوننا، ربنا يسوع قصاد عينينا وجها لوجه الى الابد، دخلنا الملكوت. هكذا نكون كل حين مع الرب. ادي الامل اللي عايشين له، ادي الرجاء. تصوروا لو واحد في احزانه التفاصيل دي شغلاه، يتعزع ولا لا؟ لما واحد يكون مجروح بوداع حد من احبائه وبعدين يقول له بكرة هشوفك على السحاب ولنا لقاء مع بعض في حضور المسيح الى الابد، وان كنت هتفرق عنك شهور ولا سنين هنجتمع لان احنا الاثنين اعضاء في جسد المسيح، وانا هقوم بجسد ممجد وانت هتبقى بجسد ممجد، والبعد الجسدي الضعيف بتاع المرض وبتاع الخطية وبتاع الشيخوخة كل ده هينتهي، لان الجسد الممجد لا يشيخ ولا يمرض ولا يخطئ ولا يحتاج اكل ولا شرب، انما ده عالم اخر حتى التعبير عنه صعب من جماله. يعني لما تيجي تعبر عن الجسد الممجد اسهل كلمة تقول ايه؟ تقول مفهوش مرض، مفهوش شيخوخ، ما يجيلوش موت، ما يعرفش يغلط، محتاجش ياكل، محتاجش يشرب، ما يجيلوش الحر ولا البرد. طب اوصف، ما هو من كتر جماله لا يوصف. فالوصف بنلجأ لايه؟ لنفي كل ما هو غير موجود، بنسميه ساعات الوصف بالنفي. يعني زي ما توصف صورة جميلة قوي تقول مش معقولة، انت ما وصفت، انت بس عشان مش عارف تعبر بتقول كده. فهو ده نفس الكلام، تقول ايه الجسد الممجد ده؟ محدش يقدر يتخيله من جماله، لكن اللي نعرف عنه انه كل ما في هذا الجسد من ضعف مش موجود، كل ما في هذا الجسد من حدود ضيقة تنتهي، لانه ده جسد هيستمر. ثانيا مش هيغلط ولا هيمرض ولا يأكل ولا يشرب وهكذا. لكن طبعا اي حاجة حلوة هتستمر، هنشوف بعض وهنشوف المسيح بعينينا وهنستمر في التسبيح وهكذا. نقراها تاني. لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معهم. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. تعالوا بقى ندي من المقطع ده كام رسالة تعزية. أول تعزية نقولها لأي حد نقول له إيه؟ هنشوف بعض تاني. هل دي رسالة صادقة ولا لا؟ طبعا ده وعد من ربنا، يبقى هنتقابل تاني إلى لقاء آخر، ولقاء أعظم جدا من اللقاء الأرضي. بنودع بعض على فراش المرض والموت في وداع حزين، ولكن إيه؟ نقوم في فرح إلى لقاء أبدي ومستمر. تاني رسالة عزاء، بكرة نشوف المسيح بعينينا، مش بس نشوف بعض، هنشوف المسيح نفسه بعينينا، دي رسالة عزاء. رسالة ثالثة معزية، كل ما كان في هذا الزمان من ضيقات وآلام تتحول إلى أكاليل وبركات وأفراح. كنا نتألم معه إيه؟ نتمجد أيضا معه. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. رسالة أخرى، أن احنا من دلوقتي الراقدين ليسوا ميتين، ما انتهوش. الراقدين دول فرحانين بربنا بأرواحهم، عايشين في الفردوس منتظرين مثلنا مجيئه التاني. هم قاعدين مستنين يوم القيامة في الفردوس، وإحنا قاعدين على الأرض مستنين يوم القيامة، وإحنا وهم مستنينه، ملناش غيره. هو عرسنا، هو ملكنا، هو مخلصنا، ننتظر مجيئه. هم منتظرين خلاصا لنا، لأن هم شايفيننا تعبانين على الأرض، وكمان إيه عشان ياخدونا ويدخلوا الملكوت، وإحنا مستنينه عشان يرفع عننا ضيق هذا الزمان. هيجي بقى السؤال اللي بعد كده إيه؟ طبيعي أول ما نتكلم على المجيء التاني على طول المخ كده يسرح ويقول إمتى؟ ما هو الواحد برضه نفسه يعرف. فتيجي بقى الإجابة المشهورة، أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. يعني إجابة هذا السؤال معروفة، دي بالذات محدش يعرف، ممنوع تعرف. أدينا عرفنا بعض تفاصيل يوم القيامة، وعرفنا ماذا يدور في العالم الآخر، وعرفنا الراقدين يحصل لهم أي يوم القيامة، لكن تعرف المعاد لا. ليه ربنا بعد ما قال علامات مجيئه وتفاصيل يوم مجيئه أغفل أو قصد يخبي معاد مجيئه؟ لأن لو عرفنا المعاد مش هنستعد، لكن ربنا عاوزنا دايما في وضع استعداد، لأن الاستعداد معناه أنا مشتاق أروح السماء، أنا مصدق الكلام. فربنا يسوع له المجد كان مصر أنه مع شرحه للعلامات ما يسبق مجيئه وشرحه لبعض تفاصيل يوم مجيئه، لكن المعاد قال محدش يعرف، ومش مفروض حد يسأل السؤال ده. ليه؟ عشان ربنا قصد يخبيه، بدل قصد يخبيه ما ينفعش ان احنا نعرفه بالغصب. فلما بيقول لا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها، يعني هو اكيد قال لهم الحتة دي قبل كده، فهم ضمنيا عارفين كويس ان دي ما يسألوش فيها. فبيقول لهم لأنكم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجي. يوم الرب كلص يعني الحرامي ما بيديش معاد. طبعا من اتضاع المسيح أنه شبه نفسه أنه يأتي كلص، لكن هو قال كده عشان إيه؟ عشان نحترس، اسهروا لئلا يأتيكم ذلك اليوم بغتة لأنه كيأتي كلص على الغافلين. إذا نحن مجيء المسيح مع كل اللي احنا عارفينه عنه ده، الميعاد ما نعرفوش بدقة، ما نعرفوش. وبعدين برضو اليوم الأخير ده يمثل بالنسبة لكل واحد حاجة من اتنين، يا اللحظة اللي هيحط راسه فيها، لأنه خلاص حط راسه يبقى اللي بعدها يصحى على المجيء التاني، يا إما لو كان عايش اللحظة اللي هيجي فيها المسيح على السحاب. فلو حتى ربنا قال لنا هيجي إمتى على السحاب، أنا برضو معرفش عمري هيخلص إمتى، فلو خلص قبل الميعاد ده هتبقى هي دي نهايتي برضو، أو هي دي اللحظة المهمة. إذن مجيء الرب إلينا أو انتهاء العمر دي لحظات ربنا قصد يخبيها عشان نعيش في استعداده. والاستعداد يحركه مفهوم اللص. يعني ايه؟ لو انت عارف انه الليلة دي هيجي لك حرامي، ما ظنش هتنام، مش كده؟ هتتربس كويس وتفضل ايه سهران ومستني الميعاد، وكل لما يغلبك اليوم تقوم كده تبص بسرعة هو حاجة حصلت ولا لا. فاذا احنا فكرة السهر او اليقظة بيحركها الحكاية دي. طبعا ده مش معناه ما ننامش 100% لان غصب عننا هننام، لكن مقصود بيها الاستعداد، ان الواحد مش غفلان عن حياته الروحيه. في واحد يقول ايه ابقى توب بعدين، بعدين دي معناها ايه؟ وانت عارف بعدين ده هيجي، ما مش هيجي يمكن. ابقى صالح فلان بعدين، بعدين طب وافرض ما لحقتش بعدين، هتيجي لحظتها كنت مش مصالح تخسر ابديتك. هبقى اعمل خير قدام شويه لما افضى، طب ما يمكن ما تفضاش، راح منك عمل الخير. هبقى توب لما الظروف تسمح، افرض الظروف ما سمحتش وما جاتش، مش هتوب، يبقى في هلاك. يبقى عملية التأجيل والمماطلة دي طبعا معناها ان الواحد مش فاهم يعني ايه يأتي كلص، ومش مدرك خطورة المرحلة دي. انا عاوز اقولها لكم كمثل بسيط قوي. تصوروا واحد بيسلم شغل وفضل له اسبوع وهيسلم شغل، وعارف ان اللي هيستلم منه ده ناشف شويه، تلاقوا الاسبوع ده ما بينامش، ورا شغل ولا طالب عنده امتحان ومتأخر في المذاكرة، يقول لك بطوق آخر ليلتين يعني من كتر الزنقة. إذا كانت الناس اللي عارفة مواعيد تسليم شغل ولا معاد امتحان بتيجي على نفسها كده. إحنا وإحنا بنتكلم في حياتنا الأبدية، في مصيرنا الدائم، في ملكوت سماوي وقصاد منه جهنم، الواحد المفروض يعمل إيه؟ يبقى الواحد لازم يجتهد، لازم يسهر، لازم يخاف على نفسه، لازم ما يأجلش، لازم كل يوم يعتبر نفسه قد يكون آخر يوم، وكل ليلة يعتبرها قد تكون آخر ليلة. لو عشنا كده مش هنعرف نغلط، ولو غلطنا مش هنطول في الغلط، وهنجري على التوبة وهنتمسك بيها صبح وليل، وهيبقى اسم ربنا يسوع في لساننا طول الوقت عشان لما يجي يلاقينا بالنادي عليه، فينطبق علينا كلمة الراقدون بيسوع، يعني كل من يدعو باسم الرب ايه يخلص، كل اللي بينادي عليه له خلاص. أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنه. معنى كده لما حد يستقرئ الأحداث ويقول خلاص يبقى كده الأيام قربت، نقول له الآية دي بتقول مش بالضرورة. محدش يقدر يجزم أنه ده معناه فاضل شهر ولا سنة ولا 10 سنين ولا 100 سنة، محدش يقدر يعرف. أنتم تعلمون بالتحقيق، وكأن الحكاية دي كنيسة كانت ملحة في شرحها لأولادها، أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، بيقولها كأنها معلومة قالت كتير. تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وده تشبيه تاني، تشبيه تاني مفيد، المخاض بتاع الحبل اللي هي آلام الوضع. هل المرأة الحامل مش عارفة انها تولد؟ عارفة طبعا، ولما دخل عليها الشهر التاسع مش متوقعة في اي وقت؟ متوقعة. ومع هذا، مع كونها انها دريانة انها قربت تولد والمعاد قرب، فجأة يا صبح يا ظهر يا ليل يا فجر بدون معاد يبدأ الطلق، بالرغم انها واعيه انه قرب. وهذا الوضع اللي احنا فيه، احنا واعيين ان المسيح له المجد قرب، واعيين ان الدنيا ليها نهايه، واعيين كويس ان المسيح هيجي على السحاب وكل ده هينتهي، لكن ما نقدرش نعرف بالظبط اللحظه. فياتي علينا هذا اليوم كالمخاض للحبله يبدا الطلق. فهنا ده تشبيه تاني عشان ايه؟ يؤكد ان احنا وان كنا منتظرين ولكننا لا ندرك الساعة بحرفها، احنا متوقعين وإلا ما نبقاش في وضع طبيعي. برضو تفكرنا الآية بتاعت حينما يقولون سلام وأمان، لما المسيح له المجد اتكلم بنفسه عن الحكاية دي، قال كما كانوا في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون وجعل لهم الطوفان، هكذا يكون ايه مجيء ابن الانسان. يعني وقت الطوفان نوح يا ما قال يا ناس الطوفان جاي، وابتدى يبني الفلك قدامهم على الجبل عشان يصدقوا، وقالوا عليه مجنون زي ما في ناس بتقول علينا مجانين لاننا منتظرين المسيح. ففضلوا مش مصدقينه وعايشين بالطول والعرض، والى لحظه الطوفان كانت الناس بترقص وتغني وتاكل وتشرب، ولما جه الطوفان لم يتراجع وانتهت المرحلة دي من البشرية. فربنا يسوع قال ما هي مش أول مرة، يعني احنا ربنا ورانا صور من الدينونة قبل كده، وقت سدوم وعمورة كان في انذار بالهلاك لكن الناس ما همهاش، ونزلت النار والكبريت وانتهت البلاد. اذا النهاية قادمة لازم، لان ده كلام المسيح، لكن في ناس مش مؤمنة بالكلام ده، فلآخر لحظة هتبقى الناس ملهية في الدنيا برضه. حينما يقولون سلام وأمان، ده مش سلام المسيح، ده مش أمان المسيح، يعني إيه؟ دي لغة البشر، يعني الناس لسه عمالة تتكلم وتبني وتشتري وتبيع وتروح وتيجي، وفجأة كل ده يخلص. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خالص. يعني إيه؟ اللي يجي عليه اليوم ده يكون مش سهران أو مش مستعد يبقى هو عايش في الظلمة. لستم في ظلمة حتى يأتيكم ذلك اليوم خالص. مش أنت النور جواك؟ مش أنت الحقيقة عارفها؟ مش أنت ربنا يسوع قايل لك؟ مش الكنيسة نبهتك؟ مش كل قداس بتقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي؟ مش كل صلاة نوم بتقول له أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب؟ مش أنت بتقول كرياليسون كأنك واقف قدام الكرسي الإلهي تحاكم؟ إذا مش مفروض يجي لك اليوم ده فجأة؟ يعني الفجأة والمفاجأة دي تيجي للناس اللي مش دريانة، أنت مستني اليوم ده. وهنا رسالة أخرى جميلة، الكنيسة السهرانة بقى اليوم ده بالنسبة لها ده يوم فرح، فتستقبل المسيح مش كلص وإنما تستقبله إيه؟ كعريس أو كملك. يعني المسيح لو المجد اتكلم في مرات أنه يأتي كعريس، ودي فكرة الصوم لو تاخدوا بالكم. كنيسة صايمة لما المسيح قال إيه؟ حين يرفع العريس حينئذ يصومون. إحنا صايمين وكأننا بنقول له إمتى هتيجي؟ إمتى تيجي يا رب؟ إمتى نتقابل معك؟ وكأننا بنقول عاوزين نفضل صايمين لغاية ما نقابلك على السحاب، وكأننا مش عاوزين ناكل ونشرب، عاوزين نفرح معاك في الوليمة الأبدية. فيبقى هنا انتظار العريس هو فكرة الصوم وهو فكرة السهر. فإحنا متع الدنيا ملهاش طعم عندنا. عروسة بتحب عريسها مش تقاله، عريسها في السماء هي على الأرض مش مرتاحة في الأرض، مش عاجبها الأرض، مستنية الأيام تخلص بسرعة، كل اللي شغلها إمتى نتقابل إمتى نروح. طبعا اللي عايش بالقلب ده بقى قلب العروس اللي مشتاق لعريسه يبخته يبخته طبعا في اللحظة دي. قد إيه تبقى فرحته إنه اللحظة اللي عايش مستنيها طول عمره قد أتت. عشان كده تسبيح القديسين زمان يقولوا إيه؟ الرب قريب ماران آسى، المسيح جاي، ربنا جاي. فيبقوا فرحانين بالفكرة، يعني بنفكر بعض أن ربنا جاي، وده يشجعنا ويصبرنا ويفرحنا، ما يزعجناش، يخلينا نستعد ونسهر، لكن كمان معانا مشاعر اشتياق وفرح أنه إلهنا اللي بيحبنا جاي ياخدنا، زي ما قال حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة نقول إيه؟ لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خالص. كمان مرة، لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خالص. كمان مرة، لستم في ظلمة حتى يدرككم. تفضلوا نصلي.